أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله
أكبر. مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. إن لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني وأخواتي في هذا البرنامج. هذا البرنامج تكلم فيه عن أمور تتعلق بالعبادة. العبادة هي الصلة التي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. والعبادة لابد لها من شروط، شروط عامة وشروط خاصة. شروط الخاصة التي تتعلق بكل عبادة في أحكامها وطريقتها وصفتها، وهناك شروط عامة حتى ماذا؟ حتى تكون العبادة مقبولة. وهذه القضية من أهمية بمكان، يعني لابد نهتم ونعتني عشان الواحد ما يبذل جهد ويضيع وقت ثم تكون عبادته غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فالموفق هو من يعني كان حريص على أن يأتي بالعبادة، يؤدي العبادة، يسوي العبادة بطريقة يعني تكون مقبولة، تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وشروط العامة التي تقبل فيها العبادة هي أن تكون العبادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فإن العمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله. يعني إذا بتعمل لابد قبل ما تعمل أن يعني تراجع قلبك، هل عملي أريد به، أبغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، أم أريد به أن أشتهر بين الناس، أو أن يعني يشير إلي الناس بالبنان، أو أن أعرف وأظهر. فهذا أول أمر لابد أيها المستمعون الأكارم أن تكون عبادتنا خالصة لوجه الله. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والله سبحانه وتعالى في الحقيقة لا يقبل الشركة. شركة مع الناس، تبى تشترك مع الناس في أمورهم في أشيائهم ما في مشكلة، لكن أن تشترك مع رب العالمين، تشارك الناس، تعمل العمل لله وللناس، تتصدق تريد به وجه الله، وتريد كذلك الناس وثناء الناس ومدح الناس، فهذا أمر غير مقبول عند رب العالمين. التعامل مع الله سبحانه وتعالى في عبادته لا بد أن يكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل سبحانه وتعالى الشركة. فهذا هو الشرط الأول، أن يكون العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يكون العمل على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسله الله سبحانه وتعالى وبعثه سبحانه وتعالى حتى يسير الناس على طريقته. فإذا كان الإنسان يعمل العمل الصالح ويخترع طريقة من عنده، فشو فائدة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك لابد أن نلتزم بهديه صلى الله عليه وسلم وبطريقته، حتى ماذا؟ حتى تقبل الأعمال. فالعبد الموفق هو الذي يحرص دائما أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الله سبحانه وتعالى، وما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية هذه القضية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى هذا الكلام أن الذي يعمل عمل صالح ولكن بطريقة مختلفة عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فعمله ماذا؟ عمله مردود، الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمله. ويعني نضرب مثال على ذلك، مثلا واحد يصلي كيف ما اتفق، يصلي مثلا صلاة غير طهارة ويقول الله يقبل، يقول الله سبحانه وتعالى أمرك من خلال نبيه صلى الله عليه وسلم بأنك إذا صليت لابد أن تصلي وانت على طهارة، فإذا فعلت خلاف ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعملك غير مقبول. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا ما يصير أنك تصلي مثلا غير طهارة، لماذا؟ لأن هذه الطريقة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، علمها الأمة. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يتطهر قبل صلاته فإن صلاته غير مقبولة. وهكذا واحد آخر مثلا يقول بصلي لكن اليوم ما بصلي لجهة القبلة، الله سبحانه وتعالى ينظر إلي في كل مكان، والله مطلع على حالي وأنا يعني مخلص له في عملي. نقول هذا لا يكفي، لو كنت مخلصا لله سبحانه وتعالى في عملك ولكن غير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل الصالح، فإن هذا العمل لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا في بقية شروط الصلاة أو أركان الصلاة أو أركان العبادة وشروط العبادة، لا بد أن يكون الإنسان ماذا؟ لا بد أن يكون الإنسان موافقا فيها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطبيعة في الحقيقة، ما من إنسان يعمل أي عمل من عمل الدنيا إلا وهذا العمل له شروطه. يعني مثلا موظف يعمل في مصلحة أو في مؤسسة أو في شركة، ما يستطيع أن يعمل في هذه الشركة على هواه وعلى ما يعني يريد، لا، لابد أن يلتزم بشروط الشركة، طريقة الشركة. يأتي في الدوام مثلا من الساعة كذا إلى الساعة كذا ويعمل في هذه الجهة ومكانه في هذا المكان، ويعني يسير بالطريقة التي خطتها هذه المؤسسة أو هذه الشركة. ولذلك إذا خالف هذه الطريقة فإنه ماذا؟ فإنه بعد ذلك قد ينذر، قد يحذر، وقد بعد ذلك يطرد من عمله. لماذا؟ لأنه لم يسر بالطريقة التي يعني خطتها هذه الشركة. وهكذا إذا كان هذا الحال وهذا الواقع في يعني حال الناس جميعا، فكيف بالحال مع رب العالمين سبحانه وتعالى ومع من أرسله صلوات ربي وسلامه عليه؟ لابد أن نعمل العمل ماذا؟ موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولطريقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل العمل. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله سبحانه وتعالى خلقنا لأجل أن يبتلينا، يختبرنا سبحانه وتعالى، حتى يعرف ماذا؟ حتى يعرف صاحب العمل الحسن. قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل سبحانه وتعالى أيكم أكثر عملا. كثرة في العمل شيء جيد وشيء مطلوب يؤجر، بس لكن على طريقة النبي، طبعا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، على هدي النبي، بحيث لا يعني ينشغل بالعمل عن مصالحه الأخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. فالأهم والمقصد الأعظم أن يكون العمل حسنا، وليس المقصد الأعظم يكون العمل كثيرا. أهم شيء في العمل يكون حسن، والعمل الحسن هو ما كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على طريقة النبي وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل ماذا؟ هذا هو العمل الحسن، كما قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. أخلصه وماذا؟ وأصوبه. ثم قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فلا بد أن يكون العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عمل الإنسان عمل وهذا العمل أخلص لله سبحانه وتعالى فيه، ولكن لم يكن صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الأمثلة الماضية، فإنه لا يقبل. سواء نيتك طيبة، مثل ما يقول الناس قلبي أبيض ولا أنا أريد الخير، هذا لا يكفي، لا يكفي، هذا لا يكفي لأجل أن يكون عمل مقبولا. فمجرد الإخلاص مع فقد الاتباع العمل لا يقبل. وكذلك إذا اتبع الإنسان عمل عملا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يريد به وجه الله، لا يريد ماذا به وجه الله، وإنما يريد به مصلحة دنيوية، يريد به الثناء والمدح والإطراء، فإنه كذلك ماذا؟ فإنه كذلك لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. متى يقبل العمل؟ إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى، صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي برنامجنا هذا بنتكلم عن كيف تكون الأعمال صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنتكلم عن الجانب الثاني، لا نتكلم عن الإخلاص، فباب الإخلاص له يعني سياقه وله الكلام الذي يتعلق به، لكن نحن كلامنا اليوم عن ماذا؟ عن كيف يكون عمل صواب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سنتكلم عن توجيهات في العبادات، وغالب هذه التوجيهات في التنبيه على بعض المخالفات التي يقع فيها الناس في عبادتهم لله سبحانه وتعالى. وقد يكون وقوع الناس في أخطاء في العبادة يرجع إلى قلة السؤال وعدم العلم أو عدم العناية والاهتمام. سيكون كلامنا حول هذه القضية، توجيهات في العبادات وبيان بعض المخالفات وبعض الأخطاء، حتى يتلافى الإنسان ويبتعد عن الخطأ في طاعة الله سبحانه وتعالى. نقف فاصلا يسيرا ثم نرجع بإذن الله تعالى.
السلام عليكم. السلام. الله. السلام عليكم. السلام. الله.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة.
الخطأ
أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لا بد أن
السلام عليكم.
السلام.
الله. السلام عليكم.
السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. كما ذكرنا حديثنا في هذا البرنامج عن توجيهات في العبادات وبيان بعض الأخطاء والمخالفات، حتى ماذا؟ حتى يكون إنسان ماذا؟ حتى يكون إنسان بعيدا عن الخطأ في العبادة، وحتى يكون عمله صوابا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يصلي، وكيف يتوضأ، ماذا يفعل، كيف يسجد، كيف يركع، ويعني قبل الصلاة وبعد الصلاة، وما يتعلق بالفريضة وما يتعلق بالسنة. الكلام سيكون حول هذه القضايا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعني علم أصحابه أن يقتدوا به في العبادة، ونبههم على ذلك كثيرا، ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أحرص الناس على موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في يعني طريقته في العبادة، في صفة العبادة. وأيضا نقلوا للأمة كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي تصلح في العبادة والأمور التي لا تصلح، ما هي نواقض العبادة، ما هي مبطلات الصلاة مثلا، ما هي مبطلات الوضوء، يعني ما تركوا شيئا رضي الله تعالى عنهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته إلا ودلوا الأمة وأوصلوا العلم للناس حتى ماذا؟ حتى يتعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى بالطريقة النبوية، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث كان يقول لأصحابه يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني ماذا؟ أصلي. هذا يعني تنبيه أن يقتدوا به في صفة صلاته. وكذلك يعني في الحج مثلا كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فنبينا صلى الله عليه وسلم كثير ما كان ينبه الناس على ماذا؟ على الاتيان بالعبادة والطاعة على هديه صلى الله عليه وسلم، على طريقته، حتى ماذا؟ حتى يكون العبادة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول للأخوة المستمعين هذا باب لا بد من العناية به، لأن قد تتعب، قد تتعب وتبذل جهدا ومالا ووقتا، يعني قد يبذل الإنسان سنوات من حياته وعمله ماذا؟ وعمله غير مقبول، عمله غير مقبول. لماذا؟ لأن هذا العمل لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقته. الأمر ليس بالسهل، أمر في غاية الأهمية. والأمر الحمد لله الأعمال الصالحة أمرها يسير وعلمها يسير، إنسان يسأل ويتعلم. الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذي لا يعلم يسأل ويتعلم أو يستمع لهذه الأبواب ويستمع لمثل هذه القضايا حتى ماذا؟ حتى يسلم، حتى تسلم له عبادته ويسلم من الأخطاء في العبادة التي قد ترد هذه العبادة ولا تقبل العبادة بسببها. في يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مسجده، دخل رجل، وهذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، دخل رجل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النبي أمره بأن يرجع ويصلي مرة ثانية، فرجع الرجل وصلى مرة ثانية، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. وكان هذا الرجل من أهل البادية، يعني بعيد عن العلم، والحمد لله نحن في زمان الآن العلم يصل إلى كل أحد عن طريق التلفاز، عن طريق الإذاعات. لذلك الإنسان يحرص أن يتعلم وأن يستمع إلى العلم النافع حتى ماذا؟ حتى يعني يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. عموما الرجل رجع مرة ثانية وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. استغرب الرجل فرجع الثالثة وصلى، ثم وقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها والتي أبطلت صلاته، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث ثلاث مرات يصلي والنبي يشوفه ويشاهده. سنبين الحكمة في ذلك ولماذا لم يعلمه النبي من أول مرة. فسلم على النبي المرة الثالثة، فرد النبي عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال هذا الرجل يعني علم أنه لو صلى مئة مرة سيقع في نفس الخطأ لأنه لا يعلم صفة الصلاة الصحيحة. فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، يقول أنا ما أعرف إلا هذه الصلاة، فعلمني كيف أصلي. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره وعاد عليه الأمر بأن يعيد الصلاة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل سيقع في نفس الأخطاء لأنه ما تعلم؟ المراد من ذلك تنبيه الرجل على خطورة الحال الذي هو فيه، لأن لو من أول مرة علمه قد ما يعتني بالعلم، كما لو مثل ما حصل منه صلى الله عليه وسلم أعاده 3 مرات يصلي، خلاص الآن قلبه متشوف وعنده حرص عظيم على معرفة أخطائه وتلافي أخطائه. فهذا من طرائق النبوية في التعليم، فالنبي رده 1 و2 و3 حتى ماذا؟ حتى خلاص يقبل الرجل إقبالا عظيما ويستمع استماعا يعني دقيقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ماذا؟ حتى يتلافى أخطاءه. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ ثم استقبل القبلة وكبر، قل الله أكبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم استد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم استد حتى تطمئن ساجدا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الصحيحة. ولعل هذا الرجل كان يعني لا يطمئن في صلاته، أو كان يترك شيئا من هذه الأركان من القيام أو من الركوع أو من السجود أو غير ذلك، فالنبي أعطاه صفة الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. لذلك حقيقة أخواني وأخواتي، من الغبن ومن الخسارة العظيمة أن الإنسان ماذا؟ أن الإنسان يعني يجلس سنوات قد تكون عبادته غير صحيحة. بسبب ماذا؟ بسبب مثل هذه الأمور، مثل هذه الأخطاء، عدم السؤال. قد جاء في الأثر أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يصلي فقال له: منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ فقال رجل: منذ 40 سنة. فقال له حذيفة: أنت منذ 40 سنة لم تصلي، ولو مت لمت على غير الفطرة. فيعني هذه والله من المهمات العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، أن يتعلم كيف يصلي، كيف يتلافى أخطاءه، كيف يعبد الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على بصيرة، حتى ماذا؟ كما قلنا، حتى لا يبذل وقتا وجهدا ومالا ويتعب نفسه، في النهاية التعب لا يعود عليه بفائدة، التعب لا يعود عليه ماذا؟ بفائدة. ولذلك نحن في درسنا هذا سنتكلم عن هذه التوجيهات من أول يعني البداية، عندما يبدأ الإنسان يقبل على العبادة في يومه وليلته، حتى ماذا؟ حتى إن شاء الله تعالى ننتهي من نهاية العبادة مع السلام، وكذلك الكلام على ما يتعلق بالصلوات النافلة وشو هي الصلاة النافلة وما المخالفات التي يقع فيها الناس وغير ذلك من الأمور التي في الحقيقة تتعلق بعبادة الصلاة. يعني حديثنا سيكون فقط عن عبادة الصلاة، لكن سنتكلم عن مقدمات هذه العبادة وعما يكون بعد هذه العبادة، لأن بعد ما تصلي الفريضة هناك نوافل، رواتب، صلوات تصليها، يصليها المسلم الوتر وقيام الليل وصلاة الضحى وغير ذلك. سنبين في خلال هذا الدرس إن شاء الله تعالى وخلال هذا البرنامج الذي أسأل الله أن يكون مباركا، سنبين ما يتعلق بهذه العبادات، ونبين ما يقع فيه الناس من مخالفات وأخطاء، حتى ماذا؟ حتى نتلافى هذه الأخطاء. وفي هذه الحلقة وبعد هذه المقدمة كلامنا سيكون عن آداب قضاء الحاجة، لأن الإنسان غالبا يعني قبل الصلاة قد يحتاج إلى قضاء حاجته، وهذه الآداب بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا تاما، وأيضا لها علاقة عظيمة بالصلاة، لأن الإنسان يعني قد يصلي وهو محتاج إلى الحمام، وهذا أيضا من الخطأ، يعني أن تصلي وأنت تريد الحمام. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. يعني عندما تصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى لابد أن تصلي وأنت مرتاح، ما تصلي وأنت حاقن أو أنت تريد أن تقضي حاجتك. فأداب قضاء الحاجة أداب كثيرة جدا ينبغي المسلم أن يتعلمها، لأن لها تعلق عظيم بالعبادة. قد يعني يتهاون إنسان في يعني هذه الآداب، وقد يكون ذلك سببا في عدم قبول عبادته. نعم، الإنسان إذا مثلا يعني قضى حاجته وبقي شيء من النجاسة على ثوبه، ما حكم هذه، ما حكم عبادة هذا الذي هذا حاله؟ يعني العبادة لا تقبل. فلذلك لابد يتعلم يعني هذه الآداب التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعني علم الناس كل ما يحتاجونه في سبيل ماذا؟ في سبيل طاعتهم لله سبحانه وتعالى. وهذا هذه الآداب لا يتهاون بها يعني أحد، هي في الحقيقة من كمال هذه الشريعة، هذه الشريعة العظيمة التي أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، من كمال هذه الشريعة أنها تكلمت حتى على مثل هذه الآداب، حتى على مثل هذه الآداب، آداب قضاء الحاجة وماذا تفعل إذا دخلت إلى الكنيف، إذا دخلت إلى الحمام مثلا. يعني سبحان الله، النبي علم الأمة مثل هذه الآداب. ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم أن رجلا جاء إلى سلمان الفارسي فقال له، وكان هذا رجل من المشركين، يقول لسلمان الفارسي: نبيكم علمكم حتى ما يعني الأمور اللي تسوونها في الحمامات أو إذا قضيتم حاجتكم، وكان يريد أن يستهزئ. فسلمان رضي الله تعالى عنه يعني كان معتز بدينه، هكذا الصحابة جميعا، وهكذا ينبغي على كل مسلم أن يكون هذا حاله. فأجاب جواب المعظم لسنة نبيه المعتز بدينه، فقال: أجل، نعم، علمنا نبي حتى هذا الأشياء، ما استحى، ما قال بسكت عنه بيستحى، لا أبدا، قال أجل. ثم بدأ يذكر بعض هذه الآداب، قال: لقد نهانا أن نستقبل القبلة لقائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فيعني سلمان رضي الله تعالى عنه يعني أجاب الرجل وبين: نعم، أن النبي علمنا آدابا عظيما عظيمة، وهذا من عظمة هذه الشريعة، هذا من النعمة التي يعيشها ماذا؟ التي يعيشها المسلم، أنه حتى في حمامه توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، كيف يفعل وماذا يعمل وما هي الطريقة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. لأن في بعض الأمور، بعض القضايا التي قد ما يطلع عليها الإنسان من أمور الغيب، كما سنسمع حتى في أداب قضاء الحاجة، من أمور الغيب ومن أمور يعني بعض الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بأشياء غيبية، ونحن الغيب لا نعرفه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله سبحانه وتعالى على ما شاء من هذه الغيوب، فيخبر بها ماذا؟ يخبر بها الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني علم الأمة كل ما تحتاج إليه، ويعني ما غادر صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا حتى بلغ البلاغ المبين. وسنعرف شيئا من بلاغه صلى الله عليه وسلم، لكن بعد هذا الفاصل اليسير.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ، من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لابد
أن السلام عليكم. السلام. الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم علم الأمة كل ما تحتاج إليها. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا ذكر لنا منه علما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى هذا الكلام من أبي ذر أن النبي علمهم كل شيء، كل ما يحتاجونه، حتى الطيور في الهواء يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس أحكامها. الكلام في هذا الباب في الحقيقة يطول، لكن ليس كل طير مثلا يجوز أكله. هناك طيور نهى النبي عن أكلها، نهى النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهناك طيور لا يجوز أصلا قتلها مثل الهدهد والصرد، وهناك طيور يجوز أكلها. ويعني باب عظيم جدا علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كل ما تحتاج إليه. ومن هذا العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة آداب قضاء الحاجة التي تسبق ماذا؟ تسبق الوضوء وتسبق الصلاة. في الغالب، في الغالب الإنسان يقضي حاجته ثم ماذا؟ ثم يتوضأ ثم ماذا؟ ثم يصلي. وهذه الآداب يعني آداب قضاء الحاجة لتعلقها بالعبادة سنتكلم عنها، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: آداب قبلية، يعني آداب قبل الدخول إلى الحمام أو إلى الكنيف أو الذهاب إلى الصحراء مثلا إذا كان إنسان في الصحراء، وآداب خلال قضاء الحاجة، وآداب بعد قضاء الحاجة. أما الأدب الأول والتنبيه والتوجيه، أن بعض الناس إذا قضى حاجته خاصة في الصحراء قد يعني لا يبعد، يعني يكون قريبا من الناس، وهذا من هذا خلاف الأدب النبوي، خلاف الأدب النبوي، لأن هذا الدين دين نظافة ودين أيضا مراعاة لمشاعر الناس. لن تجد يعني أنظف ولا أجمل ولا أحسن هدي من الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين. يعني إذا قضى الإنسان حاجته ما يقضي حاجته بجانب الناس أو بالقرب من الناس، هذه الشريعة لم تأتي بمثل هذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعلم الناس أن الواحد إذا قضى حاجته خاصة في الصحراء أن يبعد، أن يكون بعيدا عن أعين الناس. لذلك يقول المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، إذا ذهب ماذا؟ المذهب، صار بعيدا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قضاء حاجته، فهذا أدب من الآداب ماذا؟ من الآداب القبلية، أن الإنسان إذا قضى الحاجة يكون ماذا؟ يكون بعيدا عن أعين الناس. وهناك أيضا أدب آخر قبل دخول في مكان قضاء الحاجة، فإن مكان قضاء الحاجة هو في الحقيقة مكان الشياطين، مكان ماذا؟ أماكن الشياطين. وإنسان إذا دخل على عدوه لابد أن يتحرج، عدو ظاهر، هناك عدو خفي، من الأعداء الخفيين هم الشياطين، عداوتهم إلى ماذا؟ إلى يوم الدين. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالأماكن كنف والحمامات هذه أماكن الشياطين في الحقيقة. فلذلك من التوجيهات أن الإنسان إذا دخل إلى مثل هذه الأماكن لابد أن يأخذ عدته، يأخذ سلاحه. شو سلاحك أمام الشياطين؟ الذكر، أن تحرص على الذكر الذي يبعد عنك ماذا؟ يبعد عنك الشياطين وأذى الشياطين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأماكن أنها أماكن الشياطين، لأن الشياطين يحبون أماكن القذارات، فتجدهم يعني موجودين في الحمامات، موجودين في الخراب، موجودين في أماكن القذارة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: إن هذه الحشوش محتضرة، حشوش يعني أماكن قضاء الحاجة، محتضرة يعني تحضرها الشياطين، فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإذا هذا أدب آخر من آداب دخول الخلاء، كان نبينا يحرص على هذا الأدب. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالإنسان إذا دخل الخلاء يقول هذا الذكر، يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من الخبث والخبائث. قال العلماء الخبث هم ذكور الشياطين، والخبائث هن إناث الشياطين. وقول أنس كان إذا دخل الخلاء ليس معناه أن هذا الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله داخل الخلاء، لا، وإنما معنى هذا الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء، إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء قال هذا الذكر. يعني هذا الذكر يقال قبل دخول الخلاء، عند الباب تدخل الحمام تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فقوله إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء، وهذا مثل ماذا؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش معنى هذه الآية أنك إذا قرأت القرآن بعد ذلك تستعيذ؟ لا، إذا أردت أن تقرأ القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك اقرأ القرآن. فإنسان ماذا يقول هذا الذكر؟ وهذا الذكر يعني حماية الإنسان. كم من طفل صغير أو شاب دخلوا إلى الحمام وتركوا مثل هذا الذكر، فتسلطت عليهم الشياطين، لأن هذه أماكنها. إنسان قد يدخل الحمام ويؤذيهم، يرش ماء حار مثلا على الأرض فيتأذون، إذا تأذوا قد يؤذونك. لكن إذا أنت احتطت لنفسك، تحرست بهذا الحرز العظيم، وتعوذت بالله سبحانه وتعالى من شرهم، وقلت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فإنهم ماذا؟ فإنهم لا يصلون إليك بإذن الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحرص على مثل هذا الذكر ومثل هذا الهدي النبوي. كذلك يعني من الآداب العظيمة التي تكون قبل الدخول إلى الخلاء أن الإنسان ماذا؟ أن الإنسان إذا دخل الخلاء فإنه في الخلاء يتعرى، فإنه في الخلاء ماذا؟ يتعرى، والشياطين قد ترى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ما شاء الله، تأملت في هذا الفضل. يعني إذا دخلت الخلاء فقلت بسم الله، فإن الله سبحانه وتعالى يحجب، يأمر سبحانه وتعالى فيحجب سبحانه وتعالى أعين الجن عن عورات ماذا؟ عن عورات بني آدم. تدخل الخلاء تقول بسم الله، خلاص ما يشوفونك. فإذا ماذا تقول إذا دخلت الخلاء؟ تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بالاستعاذة تتقي شرهم، وبالبسملة تتقي نظرهم، ما ينظرون إليك ولا ينظرون إلى ماذا؟ إلى عورتك. هذه آداب كثير من الناس ما لا يؤديها، كثير من الناس لا يعرفها، وهي آداب عظيمة في الحقيقة. يعني كما أنك يعني تتستر عن أعين الناس، كذلك استتر عن أعين الجن، لا ينظرون إليك أو يعني يتكلمون عليك أو يضحكون عليك وينظرون إلى عورتك وينظرون إلى جسدك. فالحمد لله رب العالمين أنه جاءنا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ما نتقي به ماذا؟ ما نتقي به شرورهم. وأيضا من الآداب التي تكون قبل الدخول إلى الخلاء أن الإنسان إذا دخل الخلاء قدم رجله اليسرى، قدم رجله اليسرى، وهذا باتفاق العلماء، باتفاق الفقهاء، كما قال النووي أن الإنسان إذا دخل الخلاء يقدم رجله ماذا؟ يقدم رجله اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهذا من هديه وطريقته كان يستخدم اليمين للأمور الطيبة من الأكل والشرب، ويلبس ثياب أولا يبدأ بالجهة اليمنى، يعني دخل يده اليمنى مثلا بيلبس صروال مثلا يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى، دائما يقدم اليمين. كان كما قالت أم المؤمنين عائشة يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فكان صلى الله عليه وسلم يجعل اليمين لطعامه وشرابه وثيابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. فلذلك لما يدخل إنسان الحمام يبدأ بالشمال، لأن هذه أماكن الشياطين، فيدخل بالشمال. بينما إذا دخل المسجد فيدخل ماذا؟ يدخل اليمين، وإذا خرج من المسجد يخرج باليمين. اليمين دائما أفضل، تقدم في دخول المسجد وتؤخر في الخروج من المسجد، والشمال تقدم في الدخول إلى الحمام وتؤخر في الخروج من الحمام. إذا خرجت من الحمام تبدأ ماذا؟ تبدأ باليمين ثم بعد ذلك بالشمال. فهذا يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جملة من الآداب العظيمة التي كان يتأدب بها نبينا صلى الله عليه وسلم قبل ماذا؟ قبل دخول الخلاء، يعني وقبل الولود في هذا الأمر الذي يعني يحصل إنسان دائما، مثل هذا الأمر دائما يحصل إنسان. فينبغي الإنسان بما أن هذا الأمر دائما معه أن يكون ملما بأحكامه، ملما بآدابه. يعني كل يوم الناس يدخلون إلى الحمام، فيعني ينبغي الإنسان دائما يكون ملما بمثل هذه الأحكام التي يحتاج لها دائما، وأيضا يعني يحرص على أن تكون هذه الآداب حتى في أهل بيته، في أبنائه، يعلم أبنائه مثل هذه الأمور. كم من ولد يعني تلبست به الشياطين بسبب ماذا؟ بسبب أنه لا يعرف هذه الأحكام، لا يعرف هذه الآداب. فإنسان يحرص على هذه الآداب في نفسه، وأيضا يحرص على هذه الآداب مع أهل بيته، يعلمهم هذه الآداب، يحرص دائما على أن يكون يعني في كل أمره مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أعظم قدوة وأعظم أسوة. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، لأن لن تجد في هذا الوجود أحسن هدي ولا طريقة منه صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون هناك أحد أفضل هديا وطريقة منه صلى الله عليه وسلم؟ وهو يعني الموحى إليه من ربه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أمره كله إنما يمشي على ماذا؟ على توجيهات رب العالمين سبحانه وتعالى، في المشي، في دخوله، في خروجه، في جلوسه، في نومه. ولذلك هديه أفضل الهدي، طريقته أفضل طريقة. والموفق هو من يعني حاول أن يقتبس من هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ما استطاع. كلما كان الإنسان أقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان أقرب لما يريده الله سبحانه وتعالى منه. تصور واحد مثلا يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم كله من صباحه إلى مسائه حتى ينام صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي ينام مثلا؟ ماذا كان صلى الله عليه وسلم يقول؟ كل هذا مبثوث، كل هذا موجود، وكل هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ونقله أصحابه، ونقله زوجاته. قال الله سبحانه وتعالى عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. زوجات النبي علموا الأمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، كيف كان في بيته، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أموره كلها في منزله صلى الله عليه وسلم. وحتى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني حتى إذا استيقظ وسط النوم كان له هدي. فكلما اقتبس الإنسان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان للخير أقرب عن الشر أبعد. موفق هو من يحرص على الأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على دربه في هذا الباب وفي كل باب، فيتعلم الآداب القبلية التي تكون قبل قضاء الحاجة، ويعلمها لأبنائه وزوجته وأهله ومن يحب، فيكون بذلك ماذا؟ يكون بذلك أعظم ناصح وأعظم يعني موجه. لأن عظمة الموجه هو في سلامة الموجهين. كلما كان إنسان يحرص على سلامة الموجهين، سلامتهم في طريقتهم في مشيهم، كلما كان يعني له المنزلة العليا في قضية التوجيه. ولا سلامة أعظم من السلامة في اتباعه صلى الله عليه وسلم والسير على هديه، لأن في اتباعه كل خير، وفي البعد عن هديه صلى الله عليه وسلم كل شر. فالموفق من حرص على مثل هذه الأمور، مثل هذه السنن، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أهل حرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على طريقته وعلى سنته، صلى الله عليه وسلم يتسابقون يتنافسون في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في السير على هديه، والذي هو أكمل هدي، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ليس بكثرة العمل لكن في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ عن بعض أصحابه أنهم كانوا يجتهدون في العبادة حتى أنهم أدى بهم ذلك إلى أن يهملوا زوجاتهم ويهملوا أنفسهم، نهاهم النبي عن ذلك. العبادة ليست عذابا، العبادة هي انشراح الصدور وراحة القلوب والحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلله حق على العبد وللعبد حق على نفسه، وكذلك لأهله عليه حق. فلذلك يحرص الإنسان، ماذا يحرص الإنسان؟ دائما على التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب في كل الأمور. هذه هي النجاة في الحقيقة، وهذه هي السعادة، هذه الراحة في هذه الدنيا، والنجاة يوم ماذا؟ النجاة يوم القيامة، يكون الإنسان ماذا؟ متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يكون متابعا لأمر ربه سبحانه وتعالى، فكيف بنا؟ فكيف بنا يعني ونحن نتبع؟ فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لطاعته واتباع نبيه، وسنكمل إن شاء الله تعالى بقية الآداب في حلقة قادمة. هذا والله أعلم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم. السلام. الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات.